هذه الحلقة من إنتاج كويت نيوز وبشراكة توبيز.
حق من حقوق المرأة يعني طبعا. هي اللي تقر أنا أبي زواج أو ما أبي زواج. المرأة لما تنضغط تحب تتكلم، خلينا نقول 80% من النساء. الرجل لما ينضغط يسكت. وطلع فيه شعبين الرجل يتكلم أكثر من المرأة.
تكفى منه دكتور،
ها؟
منه دكتور، نبي نعرف.
يعني الأم لازم ما تشتغل كل شيء في البيت، توزع المهام على عيالها،
اللي هو فهم المرأة وأن المرأة تفهم الرجل، ودنا نفهم بعض، يعني ودنا نعرف ما وراء الكلام.
شوف المرأة إذا مو مرتاحة مع الريال تطلب الطلاق، الرجل إذا مو مرتاح من المرأة مو شرط يطلب الطلاق. أكثر حرص عمليا الرجل، كلاميا المرأة. ولذلك وضع الطلاق بيد الرجل.
دكتور، لما الناس تستمع للمختصين في مجالاتهم يأخذون النصائح ويحاولون أن ينفذونها عشان يغيرون من ظروفهم في الحياة اللي هم يمرون فيها، خصوصا في العلاقات، وشفنا ردود فعل الناس على فكرة أن النصائح ما كانت مناسبة لنا وأثرت علينا سلبا، فهل كل نصيحة مناسبة لكل شخص؟
هو طبعا بالنسبة للنصيحة، يعني المستشار دائما لما يسأل لازم يدرس الحالة في البداية، يعني عند مجموعة أسئلة يسألها حتى يشخص الحالة وبالتالي يقدر يعطي رأي أو يعطي جواب. حتى أذكر مرة يعني في واحدة عرضت علي مشكلة فقالت لي أنت شنو رأيك، شو الحل؟ كان أقولها ما أعرف. كانت تقول لي شو ما تعرف، يعني أنا عرضت عليك المشكلة وعرضت عليك التفاصيل وتقول لي ما أعرف. قلت لها أعطيني فرصة خل أبحث وخل أقرأ، لأنه أول مرة تعرض عليها المشكلة. كانت تقول لي بس أنت صار لك فترة طويلة يعني في الاستشارات. قلت لها وإن كان فترة طويلة الحياة متجددة والمشاكل متغيرة، فأنا ما أعرف. فإذا مرة ثانية، مو كل سؤال له جواب ولا كل مسألة لازم نبدي رأي فيها. فمسألة النصيحة لازم تتلبس مثل الثوب، شلون تخيط الثوب. ولذلك أنت ممكن تعرض مشكلتين متشابهتين لنفس الأطراف وتسمع من المستشار لو كان خبير فعلا جوابين مختلفين، لأنه يفصل كل حالة على حسب الثوب.
ونفس الوقت في ناس قاعد تنقل تجارب دكتور شخصية، مو مختصين هما في المجال. واحدة مرت بعلاقة زوجية سلبية فشلت فيها، فتعبر عنها وتصير تعليقات من النساء أن احنا ما راح نتزوج، وكذلك الذكور بنفس الطريقة، رجل يمر بتجربة علاقات سلبية فيوصي الرجال العزوف عن الزواج، وصارت في ثقافة في وسائل التواصل الاجتماعي وصار في تأثير مو من المستشارين اليوم، حتى صار من الناس أصحاب تجربة في الزواج والعلاقة الزوجية. شلون نواجه هذا الأمر؟ أنا حين كرجل مقبل على الزواج وأخاف من التجارب اللي مرت من غير التجارب السلبية، هل أستمع لها ولا أنا أحط حدود؟ يعني في أمور تنصحها للشخص يستمع لشغلات وشغلات يتجنب الاستماع لها؟
والله شوف، يعني هو دائما الوسط المحيط دائما بشكل عام يتكلم بلغة سلبية، يعني حتى بعض الناس السعداء في أزواج في زواجهم ما يعطيك جانب السعادة، يعطيك جانب المعاناة. وهني يمكن أكو سؤال هو فلسفي شوية، هل الإنسان في طبيعته متشائم ولا متفائل؟ يعني هذا سؤال دائما يناقش، هل الإنسان بطبيعته دائما يشوف الجانب الإيجابي ولا السلبي؟ هل الإنسان بطبيعته ناقد ولا بطبيعته متكيف ومتعاون ومتعايش؟ طبعا القاعدة العامة أنه أغلب الناس ينظرون للجانب السلبي، فلما يصير المحيطين حولي والله هذه عندها قصة طلاق وهذه عندها مشكلة عنف وهذه عندها خيانة زوجية، زائد عندك الإعلام السوشيال ميديا المسلسلات الأفلام. أنا مرة اجتمعت مع مخرج سينمائي عالمي يعني في دولة من دول أوروبا، قلت ليش ما قد مرة يعني قدمته فيلم يتكلم عن السعادة الأسرية؟ كان يقول لي ما في مثيرات، يعني أنت في الإعلام تحتاج مثير عشان المتابع يتابع أنت، وشون يصير فيه مثير؟ لازم يصير فيه أكشن، لازم يصير فيه عنف، لازم يصير فيه مغامرة، لازم يصير فيه يعني أشياء قوية عشان المتابع. فيقول السعادة ما في مثير يعني المتابع ما يتحمس وايد لأن ما في مغامرة، ما في عنف، ما في. فاللغة الإعلامية دائما تركز على أمور ما لها علاقة في الاستقرار والسعادة. زائد المجتمع لو أخذنا وسوينا بحث أو دراسة على ألسن الناس في المجتمع، ما تجد أن الأكثرية يثني على الزواج. تلقى الأكثرية يتكلم عن الزواج كواجهة اجتماعية، أن احنا كعائلة وعندنا عيالنا ولازم نتزوج عشان احنا عائلة، مو علشان والله الإنسان يرتاح عشان يكون سعيد علشان يستقر. هذه اللغة مو مطروحة. يبقى الحين عاد إذا كان أنا الوسط اللي حولي كله متشائم كله سلبي، هل أنا أعزف عن الزواج؟ أنا أشوف هذا قرار غلط، وإنما أنا ممكن أبذل جهدي في الخطوات الناجحة للزواج الناجح، وراح أوصل لزواج ناجح إذا كان الطريق صحيح.
ونجي على فكرة مفهوم أو مو مفهوم، نوع من العلاقات جديد دكتور، اللي هو علاقات الزوجية اللي ابتدأت بصداقة ويظنون أنهم راح تتوج هذه الصداقة بالحب ومنه الزواج، ويرون أن هذا الدرب هو الناجح. وفي أمثلة حولهم من نوع العلاقات اللي مرتبطة بالحب، ويقولون يعني الزواج التقليدي ضبابي، أنا ما أدري أهلي بيختاروا لي فما أدري شنو نهايته، هذا لا بيدي الموضوع صداقة وحب وحياة حلوة وردية ويتوج بالزواج. ايش رأيك بهالنوع من العلاقات؟
شوف أنا عندي قصة قاعد أعيشها هالأيام، يعني علاقة حب بين شاب وفتاة صار لهم سنتين وتعرفوا على بعض في العمل، ولما دقت ساعة الصفر وقالت له خلاص أنا ما أقدر أستمر فأتوا البيوت من أبوابها، قال لها أنا مستعد أخطب. قالت له تمام. كلم أمه، تقدمت للخطبة، أم البنت رفضت. طبعا لما رفضت هي رفضت لثلاثة أسباب، أنا ما أبي أقول الأسباب الآن بس أنا يهمني الحين القصة. الأسباب الثلاثة فيها نوع من الوجاهة والمنطق، وجيهة يعني، لكن الشاب والبنت ما كانوا يدركون الأسباب الثلاثة هذه. طبعا الحين هم قاعد يعيشون في معاناة، يعني هو قاعد يقول لي علمني شلون أتخلص من هذا الحب. هي تقول أنا رحت المستشفى مرتين وحطوا لي درب، قول لي شلون أقدر أبتعد عنه. مرة ثانية إحنا قبل لا يعني نطيح بالفخ هم لازم ندرس الواقع، تعرف يعني في قيم اجتماعية، في أصول، في أساس لنجاح الزواج. والأهل أحيانا يكونوا متسلطين، وأحيانا يكونوا متحكمين، وأحيانا يكونوا لا والله عقلانيين وحكماء. فأنا أعرف أمي وأبوي من أي نوع، هل من النوع الحكيم اللي لما أستشيره أستفيد في علاقة الزوجية، ولا من النوع المتسلط المتحكم اللي بس يبي يمشي رايه وحكمه وقراره. فهذا أمر. أمر ثاني، اليوم أنت ما تقدر تمنع الصداقة، أنت تعيش في مجتمع من المدارس إلى الجامعة إلى المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص، المجتمع كله 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 على بعضه في اختلاط وفي احتكاك، وبالتالي أنت ما تقدر تمنع الصداقة. ممكن تصير بأي لحظة، سواء من خلال السوشيال ميديا أو من خلال التواجد العمل أو وظيفة أو دراسة. ولذلك أنا هني أشوف مهم جدا الوعي، يعني إحنا جزء من تربيتنا حق عيالنا لازم نعلمهم شنو هو الحب، ومتى يصير الحب فخ، ومتى يصير الحب مغشوش، ومتى يكون الحب مزيف، ومتى يكون الحب صحيح، متى يكون الحب صادق، متى يكون الحب في إخلاص. هذا جزء من التربية اللي إحنا ترى ما نتكلم مع عيالنا، يعني إحنا حريصين يبون درجات عالية في المدرسة، حريصين نوظفهم في أحسن أماكن، بس إحنا ما نتكلم مع عيالنا في العلاقات ولا نتكلم في الصداقات، وحتى لما نتكلم نخوفهم تخويف، فيصير عندهم رعب ويصير عندهم خوف من فتح أي علاقة أو من التعامل. البنت تخاف من التعامل مع الشاب، الشاب يحتاط في التعامل مع البنت بسبب الخوف المزروع من الأم والأب أو من التربية في العلاقات. فحتى يصير عندنا علاقة صحية لازم يصير عندنا تربية صحيحة.
ولاحظنا على موضوع التربية دكتور في تخوف عند أولياء الأمور، بمعنى الولد صار جل في اتجاه النساء، هم قاعد يحاولون يحمونه أنه ما يختلط بالنساء بشكل كبير بحيث عشان يكون رجل في مقومات الرجولة، وبنفس الوقت لما كبر ما تعايش مع نساء فصار جلف شديد اتجاههم، مو قادر يتعايش معهم. فشلون نحل، شلون نحقق موازنة تربوية؟
يعني عندي واحد ذاك اليوم يقول كلمت أمي يعني ترشح لي بنت عشان أتزوجها، يقول يعني أمي رشحت لي ثنتين ثلاث بس على مقاسها زين وعلى ذوقها، قال لي ما ناسبتني صراحة. عاد كان أقول له أنت اختار، أنا قاعد أقول له أنت اختار، جاي يقول لي شلون أختار؟ قلت له يعني أنت موظف تشتغل بالقطاع الخاص، أكيد عندك اجتماعات، عندك لقاءات، عندك شيء، إذا في واحدة حسيت أنها مناسبة لك كلم الوالدة أو شوف طريقة في التعارف الصحي. إيش قال لي؟ جاي يقول لي أخاف، أنا ما عندي الجرأة ولا أعرف أتعامل مع النساء مع البنات. شو اكتشفت بعدين؟ أنه تربيته من يوم كان صغير مثل ما تفضلت الآن فيها نوع من الخوف، لدرجة أن تخيل هو عمره 32 سنة، يعني مو تقول لي عمره 20 ولا 22 25، لا 32 والآن عنده خوف. فاليوم يعني أولا مجالات الزواج ترى مفتوحة اليوم، يعني سواء من خلال الأهل أو من خلال العمل أو من خلال التعارف أو من خلال الترشيحات الموجودة، وحتى المواقع الإلكترونية. أنا لما أسست موقع دكتور زواج صراحة ما تخيلت أنه في شباب وبنات صغار في السن راح يتعرفون على بعض، ها تعارف آمن يتزوجون. أنا من يومين دخلت يعني بنك في الكويت فاستقبلني موظف كان يقول لي أنت ما تعرفني، أنا ما أعرفك بس أنا حبيت أشكرك لأني أنا تزوجت من خلال موقعك زين تولي من 6 أشهر. كان أقول له ما شاء الله أنت كم عمرك؟ كان يقول لي عمري 24. قلت له والبنت اللي تزوجتها كم عمرها؟ كان يقول لي 21. فشوف الوعي الآن عند الشباب والبنات بهذا العمر، إذا الأهل ما رشحوا لهم المناسب قاعدين هم يختارون المناسب عن طريق موقع إلكتروني أو أي طريق ثاني يعني. وهذا يعني هذه ملاحظة على الزمن اللي قاعد نعيشه احنا اليوم، زمن متغير متجدد والأهالي ترى ما هم مدركين. والذكاء الصناعي الآن في 10 سنوات القادمة راح يغير كثير من الأمور اللي موجودة عندنا على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى العلاقات، على مستوى الدين، على مستوى كثير من الأمور لو في مجال نتكلم فيها. فراح يكون مجتمع مختلف، ثقافة مختلفة، وهذا كله احنا نحتاج لتهيئة حتى تكون أسرنا فعلا محافظة وزواجاتنا تكون ناجحة.
وأنا عجبني ذكرتني على موضوع دكتور زواج، ودي أسألك عن المشروع نفسه دكتور. يعني في تخوف من أولياء الأمور نرجع له، اللي هي موضوع أن عيالنا في وسائل التواصل الاجتماعي قاعد يكونون علاقات بطريقة ممكن غير شرعية أو بطريقة غير أخلاقية، وتتوج بتعلق بين البنت والولد مو قادرين يفكون هذا التعلق. أنت عندك مشروع دكتور زواج، شلون تضبطون يعني شنو الإطار اللي أنت تضعه في هذا المشروع اللي يحفظ كرامة الرجل والمرأة وتتحقق علاقة زوجية ناجحة؟
إحنا شوف لما أسست أنا المشروع دكتور زواج وخليت إذا يكون في دردشة أو حوار بين شاب وفتاة سوينا نظام من خلال الذكاء الاصطناعي. هذا النظام يضبط كل كلمة أو كل عبارة يتم كتابتها، فعطينا إحنا النظام قائمة بالعبارات المحظورة وعطينا قائمة بالأرقام. يعني ما يقدر شاب ترى يرسل رقم تلفونه حق بنت، بمجرد ما يرسل النظام نفسه راح يطرده من الموقع. ففي نظام أمني داخل الموقع، مو بس الأرقام حتى المواقع، يعني حتى لو يذكر اسم قهوة مثلا، حتى لو يحط اسم شارع النظام يطرده والرسالة ما توصل للبنت. ويجينا إحنا كإدارة رسالة فلاش، ترى هذا العضو كتب رقم، هذا العضو كتب اسم شارع، فيجيله تنبيه ويقول له انتبه ترى أنت ما راح تستمر في الموقع لأنك أنت كتبت عنوان، وكونك كتبت عنوان إحنا فهمنا أنت تبي تتعرف تبي تواعد. والموقع مو حق المواعيد، الموقع هذا للزواج. إذا أنتوا اتفقتوا بلغونا وإحنا نكلم الأهل. وبفضل الله خلال السنتين الماضيات يعني تزوجوا 8500 عائلة. نعم نعم الحمد لله. عندنا يوميا زواج، يوميا عندنا زواج. وأصغر عمر بنت تزوجت 18، وأكبر عمر ريال عمره 67 سنة.
ما شاء الله، صلى الله يبارك.
الحمد لله.
دكتور أنا برجع كذي على تصحيح المفاهيم. في مصطلح منتشر صراحة يعبر عن الذكور أنهم فيهم شخصية النرجسي، والمرأة فيها شخصية أنها عنيدة. هل مصطلحين خصوصا دكتور نبي الرد عليهم رد علمي، يعني هل فعلا الرجل جزء من تكوينه كرجل أنه هو نرجسي والمرأة عنيدة، ولا الموضوع خالص؟
لا، الموضوع العلاقة بالتربية. لا لا لا، يعني ما في طفل ذكر ينولد من بطن أمه نرجسي، ما في. ولا في بنت أنثى تطلع من بطن أمها عنيدة، ما في. الإنسان لما ينولد صفحة بيضاء أبد، ما في شيء. أنت قاعد تتكلم عن جانب سلوكي، والسلوك دائما مكتسب، ما في سلوك وراثي. يعني الأب عصبي الطفل عصبي، الأم عنيدة الطفل عنيد. لا 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 لا، السلوك ليس وراثي. لكن الرجل لما تقول لي هذا رجل نرجسي، عاد أنت شوف شنو الظروف اللي مر فيها، أو شنو التربية اللي تلقاها. والطفل ترى من صغره، يعني أنت لما يسوي شيء غلط أو تصرف غلط وتضحك له، أنت قاعد تعزز السلوك عنده، فيكبر والسلوك معه. أما تقول هذا نرجسي وهذه عنيدة، ما في شيء ثابت علميا، يبقى تربويا موجود. أي سلوكيا موجود، لكن علميا لا، ما في شيء علمي بهذا الموضوع.
وآخر شغلة كمصطلح نبي نتكلم عنه، الاستحقاق. تم تداول هالمفهوم بشكل كبير لدرجة يتم استخدامه من النساء إنه يردون الرجال كثار اللي تقدموا لها. وبنفس الوقت المرأة تقول أنا استحق فعلا، وموضوع أنك تضغطون علي أنتوا يا مجتمع أن القطار طافني لا أراه صحيح لأن أنا استحق.
أي شو أنت تقصد بالاستحقاق لما تقول هذا الكلام؟
تعبت على نفسها، لها وظيفة مرموقة، راتب عالي، تعبت يعني حتى من الجانب الأكاديمي.
فشو اللي تبي توصل لها يعني؟
هي تبي رجل يعني بمواصفات تتناسب معها على المستوى الشخصي. فكرة الاستحقاق لدرجة تصل أن في رجال، يعني هذا رأي الرجال، أن لا نوصل أن نرفع المعايير بشكل كامل بحيث تردين كل الرجال لجورج لباب البيت.
يعني تقصد أن أنت المرأة ممكن تقبل برجل أقل مواصفات منها أو أقل مستوى منها، مادي أو علمي أو ثقافي،
يكون أعلى من المستوى اللي هي فيه.
ها يعني يا أما تأخذ أعلى من المستوى أو أو ترفض.
بالضبط.
هو شوف طبعا موضوع الزواج يعني هذا حق من حقوق المرأة، يعني طبعا هي اللي تقر أنا أبي زواج أو ما أبي زواج، سواء كان لأسباب علمية أو ثقافية أو تربوية، شيء راجع لها. وما نستطيع نجبر المرأة بالزواج، يعني هذا حق. لكن لما يكون رفض الزواج دلع أو رفض الزواج عناد، لا، هذا طبعا خلاف للسنة الكونية. يعني هو رب العالمين لما خلق آدم وحواء زوجهم، والله يستطيع أن يقول لآدم وحواء كل واحد فيكم يعيش بروحه، يعني ليش أنتوا أسرة؟ فإحنا كمسلمين نظرتنا غير نظرة الغرب. الغرب فلسفتهم قائمة على الفردية، أن الإنسان الأصل فرد، وقائمة على النظرة الفردية، لأنه النظام الرأسمالي البزنس كله قائم عنده على الفردية، وحتى الأمور الاستهلاكية قائمة على الفردية، وبالتالي النظام الاقتصادي ينتعش بالفردية بالنسبة لهم. إحنا كمسلمين إحنا نظامنا نظام جماعي، يعني تشوف الواحد ما يعيش بروحه أصلا. حتى مثلا عندك ذاك اليوم واحدة تقول لي في الاستشارات، تقول أنا ودي أخذ شقة وأعيش بروحي. قلت لها زين، وإذا عشتي بروحك يعني أنت في الكويت هذا مقبول؟ أهلك قابلي؟ تقول لا والله أهلي رافضين. قلت لها هما ليش يرفضون؟ هما ما يثقون فيك؟ أنا هذا سألتها السؤال، ما يثقون فيك؟ تقول بلى يثقون فيني، بس اجتماعيا غير مقبول. قلت لها تعرفين ليش؟ لأنه إحنا بيئة اجتماعية عائلية، يعني شوف ريايل يروح من ديوانية لديوانية في الكويت عايشين على الدواوين. ففي ترابط اجتماعي، النساء شوف لحمتهم مع بعض، كلامهم مع بعض. شوف بيت مثلا فيه 4-5 خوات، شوفهم مسوين جروب بالواتساب وجروب بالتليجرام وجروب بالانستغرام وجروب، يعني 15 جروب مسوين، هم كلهم خوات أربعة. زين، فاحنا عندنا العلاقات الاجتماعية مهمة غير النظام الغربي. فهذه يعني لابد من مراعاتها. احنا ايش قاعد نصير؟ قاعد نستورد بضاعة غربية ونركبها علينا. ما تمشي يعني، لا اللي انت ماشي مشيتك الصحيحة ولا اللي انت قاعد تقلدهم صح، فقاعد تمشي أعرج، ولذلك تشوف الهوية مختلفة. فهذا تعليقي على المسألة اللي قاعد تطرحها يعني. نعم.
والموضوع كذلك الزواج نفسه كمراحل، يعني ممكن الحين رجل والمرأة اللي قاعد يسمعونا يبون يقبلون على مرحلة الزواج، لكن لما يسمعون فكرة المراحل، مرحلة الوردية اللي هي شهر العسل، وبعدها مرحلة المكاشفة ان كل واحد يشوف عيوب الثاني، ويصير فيه تخوف ان حياتنا تكون متوترة، العلاقة فيها توتر عالي جدا، شو نقول لهم دكتور؟
هو شوف التوتر هذه سنة الحياة، مو بس بالزواج، حتى بوظيفتك، حتى بعملك، حتى لو تسوق سيارة بالشارع، أنا مساع وأنا جايك عند الإشارة ولا اثنين وهذه طقهرن وهذا يعني توتر، حتى وانت بالشارع وانا قاعد اقول قلبي ايش فيه وما دول. اي فلا نخلي التوتر بالزواج بس، يعني بس حتى لا نظلم الزواج، هذا امر. امر ثاني، كل شيء في مراحل، يعني الجنين في بطن امه يبدا من الاسبوع الاول وينتهي بعد 9 شهور، في كل اسبوع قاعد ينمو في مرحله. طيب احنا بدينا اطفال، بعدين صرنا صبيان، بعدين شباب، بعدين كبار، كل شيء لمرحلته في الحياة. الزواج نفس الشيء، الزواج تروح شهر عسل صح، بعدها عندك تقريبا 2-3، أنا أتكلم عن المتزوجين الجدد، زين 2-3 يعني يعيشون مثل ما قلت حياة جميلة ووردية يعني في الغالب. بعدين لما يتحول الزواج إلى مسؤولية وأولاد، هني العلاقة تختلف، قطعا العلاقة تختلف، طبيعي تمر في مرحلة. بعدين الأولاد يكبرون يدخلون الجامعة، العلاقة تختلف. الأولاد يتزوجون، العلاقة تختلف، يصير جد وجدة، العلاقة تختلف. يبقى في مسألة، في توتر، في توتر. احنا متى نحكم على الزواج ان هذا زواج خلينا نقول خلينا نسميه بين قوسين فاشل؟ متى؟ اذا كان التوتر دائم. مرة ثانية، إذا التوتر دائم هذا زواج مو ناجح. بس التوتر يوم يومين وبعدين ترجع حياة طبيعية، وبعد بشهرين 3 توتر يوم يومين بعدين ترجع الحياة الطبيعية، وبعدها ب6 أشهر توتر، هذا طبيعي. ليش طبيعي؟ أولا لاختلاف البشر، ثانيا اختلاف الأذواق، ثالثا اختلاف الآراء، طبيعي يصير فيه توتر، طبيعي. وبالتالي التوتر المؤقت علامة من علامات الزواج الناجح، التوتر الدائم علامة من علامات الزواج الفاشل. هذه قاعدة. فتيني بنت ولا ولد ولا يقول لا أنا ما أبي أتزوج أخاف أتوتر، لا يا بابا مخالف، توتر مؤقت مخالف طبيعي، بس الواحد يستفيد من تجاربه في الحياة ويحاول إذا مر على توتر أو مشكلة يتعلم منها بحيث أنه ما يتمر عليه مرة ثانية.
وفي ناس ترفع سقف التوقعات، يعني المرحلة الأولى يشوفونها هي المرحلة اللي يعني يمر فيها إلى آخر العمر، المرحلة الوردية هذه للحب اللي يصير بين الرجل والمرأة، فرافع سقف التوقعات. ودكتور وايد انفصلوا بعد شهر العسل أو المرحلة الأولى بسبب يقولون إن إحنا والله رفعنا سقف التوقعات. شلون أحط توقعات حقيقية أنت تراها لما أقبل على الزواج بحيث ما أنصدم من الواقع؟
شوف، هو رفع سقف التوقعات إما مرتبط بالخيال، خيال الإنسان. في بعض الشخصيات عندهم خيال يعني مبالغ فيه، هذا واحد. اثنين، أو من المخزون الثقافي اللي عنده. يعني أنا مرت علي حالة بنت كلها تشوف أفلام عاطفية وكلها أفلام رومانسية، فصار المخزون عندها مقياس الرومانسية وايد عالي، وتزوجت واحد يعني يتكلم بالقطارة شوي زين. فبشهر العسل انصدمت، عايزت وهي تقول له تكلم 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 تكلم، عبر 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 عبر، وهذا هو مو قادر يعني، هو قاعد يحاول بس هذا مقاسه. فالخيال عندها والتوقعات السقف مرتفع جدا. طبعا مثل الحالات تصدم، عشان كذي مهم جدا أي إنسان يدخل في مؤسسة زوجية، أولا لازم ما يكون مثالي، يقلل من مثاليته، ثانيا لازم ما يكون عنده خيال عالي، ثالثا لازم مثل ما يفترض السعادة القصوى لازم يفترض وجود توترات ومشاكل، كذي راح يتعامل مع الزواج بشكل سليم. هذا أمر. أمر ثاني، المرحلة الأولى من الزواج أول 3 سنوات أحياناً 5 سنين طبيعي يصير فيها خلاف وطبيعي يصير فيها مشاكل. بعض الشباب والبنات بهالمرحلة يقولك لا خلاص أنا ما يصلح أني أكمل. أنا رأيي لا بالعكس، أصلاً كل ما صارت مشاكل كل ما أنت تعرفت أكثر على هذا النظام الجديد اللي أنت داخل فيه، وبالتالي راح يكون مستقبل زواجك ناجح.
على الموضوع هذا في واحد قال لي كلمة فاجأني فيها، قال الاختلاف قربني من زوجتي.
إيه صحيح،
لما كنا نختلف بعدها نحب بعض أكثر.
ها كلام صحيح، وفي دراسات علمية ترى تثبت هذا الكلام، أنه أحيانا الاختلاف يقوي العلاقة بين الزوجين لأن يقربون من بعض أكثر ويفهمون بعض أكثر. هو يقول لها أنا ما كنت فاهمك أنت، هذا قصدك، أنا ما كنت أدري. هي تقول له أنا فكرت بطريقتي، أنا ما كنت فاهمتك. فيتقرب بينهم أكثر. والحلو في مثل هالخلافات إنها ما تتكرر. يعني شوف أنا سويت تحليل مرة للسيرة النبوية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والخلافات. النبي صلى الله عليه وسلم واجهتها مشكلة مع السيدة خديجة، مشكلة مع السيدة عائشة، مشكلة مع السيدة سودة، مشكلة مع ميمونة بنت الحارث، مشكلة مع حفصة رضي الله عنهم كل يعني، بس الحين ما في مجال أذكر كل المشاكل، وأنا ألفت كتاب من 200 صفحة في المشاكل اللي في بيت النبوة. فسويت بحث كامل، تعرف شو النتيجة اللي أنا وصلت لها بالبحث؟ صفحة 200 صفحة ما في مشكلة تكررت. أي ما في. فوجود مشكلة في بيت النبوة أمر طبيعي، وموجود مشكلة في حياة الزوجية أمر طبيعي. وين يكون الغلط؟ إذا المشكلة نفسها تكررت، معناته إحنا ما قاعد نتعلم، ومعناته إحنا ما قاعدين نستفيد من المشاكل. المفروض الواحد لما يدخل في مشكلة يستفيد ويتعلم. أنت الحين إذا حاجز بتسافر بطيارتك ورحت إنزين وما حجزت الكرسي وركبت الطيارة وعطوك كرسي بعيد وكذا ضايقك، كان تقول لا أنا ما أبي الكرسي أبي الكرسي، قالك والله أنت ما حجزت. المفروض تدخل أونلاين قبل 24 ساعة من التيك أوف وتحدد كرسيك. حجزت مرة ثانية تدخل أونلاين لو ما تدخل
مفروض أتعلم.
فإذا أنت تعلمت من مشاكلك معناته أنت ما راح تقع في المشكلة مرة ثانية، لكن تصير لك المشكلة الزوجية وتقع فيها مرة ثانية أنت معناته ما قاعد تتعلم ولا قاعد تستفيد. فأقول لك كل المشاكل اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ما تكررت.
وعشان ما كرر المشكلة دكتور، لما حين تزاعلنا على موقف معين شلون يصير الحوار حتى لو كان مؤلم؟ يعني شلون أنا أكون حوار بحيث نحن ما نكرر المشكلة مرة ثانية؟
شوف أنا هني أكو قانون يعني روجته إن صح التعبير أو سوقته زين، اللي هو قانون الثلاث أيام. زين شنو هالقانون؟ طبعا أخذته من حديث نبوي، لا يهجر أحدكم أخاه المسلم أكثر من 3. فلما يصير خلاف بين زوجين المفروض أقصى شيء قانون 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني من يطيح الحطب أول هو اللي يأخذ أجر أكثر. تعرف هذا المفهوم الإيماني لو انطبق في علاقتنا الزوجية أنا أعطيك جارنتي كانت تلقى المحاكم في الكويت تسكر. محاكم تسكر. بس شو اللي قاعد يصير؟ يصير خلاف، بعدين هي تقول كرامتي، هو يقول كرامتي، أنا أنطرها هي تكلمني، ويقول آه أنا أنطرها هو يكلمني، لا هو ما أرسل واتساب، لا ما دق علي، لا ما أدري، ويسحبون 6 أشهر 7 أشهر سنة. وكل واحد ينطر الثاني ترى، كل واحد ينطر الثاني. طيب زين بادري أو بادر، لا كرامتي، شنو كرامة أنا هاي أسولف فيها أنا، شنو يعني كرامتي؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والله كرامتي؟ ليش قال خيرهما، خيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ يعني إحنا شوف في العلاقة الزوجية إذا بنحكم فيها بقوانين الدنيا، أنا أقول لك ما حد فيهم بيتصل بالثاني. بس إحنا الزواج عندنا في بعد عبادة إيماني. بداية الزواج أنت تجيب شيخ ومأذون وعاقل وشهود، وأول ما ليلة مع زوجتك تصلي ركعتين وتحط إيدك على رأسها وتدعو، تصلي ركعتين. وبعدين حتى لو بيصير طلاق، بيصير طلاق بوفق أحكام الشريعة. يعني أنت بدايتك دين ونهاية الزواج دين، تجيني بالنص تقول كرامة؟ لا، أنت كمل، خلي الباكج كله دين. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بادري أو بادر، أنا ذاك اليوم قلت حق واحد كذي، يعني صار له شهرين زوجته قاعدة ببيت أبوها وميت عليها، ميت ناني 3 مرات دموع يبكي. قلت له زين راسلها؟ تقول لا كرامتي. شلون؟ هي اللي طالعة راح بيت أبوها وأنا راسلها؟ كذي يقول لي. قلت له اسمع أقول لك، أنت لا تحسبها دنيا، احسبها آخرة عند رب العالمين. ما تبي أجر أكثر؟ اعتبرها باب من أبواب الأجر. أنت مو تطلع زكاتك، مو صدقة، مو تروح تصلي وتروح تصوم، مو أجر، اعتبر هذه المبادرة أجر. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قلت له عطني تلفونك، قاعد عندي، عطني تلفون. أعطاني التلفون، قلت له افتح 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 واتساب عليها افتح. جابوا لها دكتور. قلت له اسمع افتح، الحين انت بتاخذ اجر وانا باخذ اجر، افتح افتح زين. دال على الخير كفاعله. فتح الواتساب، قلت له يلا طرش قدامي، اكتب اكتب كلمتين ولا انا اكتبها ترى. تقول انت اكتبها؟ صدق كان اكتبها. كتبت وطرشت، الله يا فرحتها البنت، ردت لايف وانا قاعد. قلت له شفت شفت، ترى والله الانسان في حقيقته طيب، الإنسان طيب بس يبي لمسة حانية بس. وأنت الحين أخذ، أنت ما أخذت أجر، أنا أخذت الأجر، أنا طرشت الرسالة. فأنا أقصد لا تصير قضية الحدة هذه، هلا بالعكس بالأخير هذه أسرة وعندك عيال. صح. فكر بهالطريقة.
وفي واحدة هم تكلمت يعني تقول أنا قاعد أفكر بعيالي فكنت أضحي على كلامها، بعيد عن الكرامة الآن التضحية، أبادر أكثر من مرة، لكن هو اعتاد على المبادرة ف تعود علي واعتاد ان انا رفعت للسقف من ناحيه ان انا ابادر دائما والطيبه زايده على كلامها. فش تسوي اذا هو تعود على هذا الشيء وما قاعد يبادر؟
شوف هني هذه شوي حاله مختلفه، هني ممكن ننصحها توقف شوي. ممكن ننصحها تاخر المبادرات، ممكن، وممكن ننصحها انها تتوقف. بس أنا الحين ما أقدر أجاوب، ما أعرف أي جواب الصح حسب الحالة اللي قدامي. بس أنا يعني مارستها، مارست إني مرة قلت حق واحدة لا تبادرين، بس كانت حالة خاصة شوية وكانت لهدف معين، وكان أكو رسالة أنا بنوصلها حق الريال. وأحيانا عندي حالة قلت لا تأخري بالمبادرة، صبري شوية، صبري خلي يعيش الألم شوي. وعندي حالة لا والله أقولها بادري مباشر. يعني هي ترى كل حالة لها خلينا نقول نظامها، وكل مشكلة زوجية لها يعني لها خصوصيتها. لو صار الريال معصب على المرأة وطاقها مثلا زين وطاردها وهي كلها بادري، لا صعب
طبعا،
صعب. يعني أنا أقولها وقفي صبري، خلنا نفكر بطريقة ثانية. لما يأتي تقول أنا حريصة وأبي أرجع بيتي وأبي عيالي، أقول صبري صبري صبري، خلنا نفكر بطريقة ثانية، لأن إحنا لازم نوقف مدة الإيد ولازم ما يطق ولا يطرد، وهو اللي يطلع مو أنت تطلعين، وهذا البيت بيتك. بس خلينا نفكر شون نوصل هالرسالة وشون نضبط الموضوع. أنا ما أقول له أنا بادري بسرعة، لا شلون، يعني بعدهم لازم نحترم المرأة، وهي انظلمت ولازم احنا ما نعين الظالم، احنا نساعد المظلوم حتى نحقق العدالة. يعني هذه اللغة اللي لازم نعالج فيها. عشان شي قاعد أقول لك كل مشكلة لها ثوبها الخاص في الجواب.
وأحد الأساليب اللي ذكرتها أعطوها مصطلح بعد ومفهوم اللي هو الصمت العقابي، وما يعجب ترى الطرفين، يعني مؤلم بالنسبة لهم أن اللي أمام يعني خصوصا الرجل مثلا ما يرد عليها وساكت أيام طويلة فتزعل البنت. يعني أنا معاك في البيت، يعني حاورني تكلم معي، فآسف يعني كل بس يعملك نكرا، هي ما هي موجودة في المكان، شلون تعمل مع هذا الشيء يعني؟
شوف، الصمت العقابي عندنا له خلفيتين. الخلفية الأولى إذا أن الرجال يشوف نفسه على المرأة ويكون متربي هو في بيئة المرأة ما لها قيمة تماما، كأن الكون مخلوق للرجال وكأن المرأة ما لها قيمة أبدا. هذا جانب. الجانب الثاني يستخدم الرجل، أنا قاعد أتكلم عن الرجل بعدين أتكلم عن المرأة، الرجل يستخدم الصمت العقابي ليش؟ لأنه يعرف أن المرأة بالنسبة لها الحوار مهم والكلام مهم. شوف، في معلومة أقولها وأرجع، المرأة لما تنضغط تحب تتكلم، خلينا نقول 80% من النساء. زين، الرجل لما ينضغط يسكت، أهم 80% من الرجال، وهذه معلومة علمية. ولذلك تشوف المرأة لما تقع في مشكلة تحب تسولف، هي لما تسولف قاعد تفضفض، لما تفضفض ترتاح. الرجل لما يقع في مشكلة يحب يبتعد، يحب يسكت، يوخر، لما يرتاح شوي بعدين يرجع. فالصمت العقابي عند الرجل غير الصمت العقابي عند المرأة. فهو لما يمارس الصمت أحد أمرين، إما بخلفيته قلت لك متربي أن المرأة ما لها قيمة في الحياة أبدا، أو قاعد يعاقبها بالشيء اللي هي تحبه، الحوار والكلام. زين، أني حق المرأة، المرأة لما تسكت وتصمت وتعطي ريلها ظهرها وتمارس الصمت العقابي، هي هني ما قاعدة تعاقبه بقدر ما قاعدة توصل له رسالة. يعني في فرق، يعني رجل صمت العقابي عقوب، المرأة صمتها العقابي توصيل رسالة، قاعد تقول له ترى أنا ماني مرتاحة واللي أنت سويته ترى مو عاجبني وتصرفك أنت غلط وعشان كذي أنا ساكتة. طبعا في كثير من النساء لما المرأة تأخذ هذا المنحة تلقى الريال يسكت، ما يتكلم، ما يجاوب. وهني في فرق هم بين المرأة والرجل في طيحة الحطب.
شلون؟
يعني خل افترض الآن ريال زعلان ويات المرأة بتراضي، تمام؟ ما يرضى، مع أنه من الداخل مستانس. يعني أنا حين قاعد أقول لك ترى الداخل والخارج زين، المكينة مالته من داخل مستانس، البادي ماله الشكل مو راضي. طبعا هي ما تدري، يعني هي قاعد تشوف انه مو راضي، هي ما تدري انه داخله مستانس. زين، هو شنو يبي الريال لما تيجي تراضيه طيح الحطب؟ شنو يبي؟ يبي تطيح الحطب اكثر من مره. فهو بالمره الاولى ما يستجيب ويسوي نفسه انه هو مستمر في الزعل مع انه من داخل مستانس. زين زين، تروح هي ساعة ساعتين بعدين تيجي مرة ثانية تحاول تراضي. هني بعض الريايل يطيح الحطب، بعضهم لا، نفس شوي طويل ينطر الثالثة، بعضهم كذي. زين زين، اخذ العكس، تروح حق المرأة، مرة زعلانة، زين يا الريال يراضيها، في الغالب من أول جولة خلينا نسميها 80% من النساء يرضون. بس شلون يرضون؟ يرضون بطريقتهم، اللي هو هي ترضى بس تقول له بس مرة الجاية ما تسوي كذا، مرة الجاية ما تجرحني، مرة الجاية ما تكرر، تعرف يعني أكو شروط معينة هي تقولها. ففي فرق بين الطرفين. وذلك هني في سؤال دائما يطرح، منو أكثر حرصا على استقرار الأسرة واستمرارها، الرجل ولا المرأة؟ منو أكثر حرص؟ الجواب ترى في جواب ذكي حق هالسؤال. زين، أكثر حرص عمليا الرجل، كلاميا المرأة. ولذلك وضع الطلاق بيد الرجل. أي يعني الطلاق بيد المرأة، ومرة سووا دراسة أنا اطلعت عليها، يعني المرأة ممكن ما يمر يعني فترة إلا تطلب الطلاق في الغالب، أو تطلب الانفصال. الرجل لا يحسبها، يعني يحسبها. شوف، المرأة إذا مو مرتاحة مع الريال تطلب الطلاق، الرجل إذا مو مرتاح من المرأة مو شرط يطلب الطلاق. وهذا فرق في نفسية المرأة والرجل في موضوع الطلاق. يعني يمكن الموضوع تشعبت فيه أنا.
لا جميل، أنا ودي أركز على النفسية. الرجل والمرأة يبون يفهمون بعض دكتور. الكلام اللي انت تفضلت فيه في جوانب الرجل ما يفهمها، وكذلك المرأة ما تفهمها تجاه الرجل في نفوسهم. انت قلت مرة جملة عجبتني، اللي هي أفضل أو أجمل ما في المرأة المتناقضات.
نعم،
اللي فيها
نعم.
فهذا يجرني حق السؤال اللي هو فهم المرأة، وأن المرأة تفهم الرجل، ودنا نفهم بعض، يعني ودنا نعرف ما وراء الكلام. تقول المرأة لما تقول لك إيه من داخلها لا، والعكس صحيح. إذا شون أحقق هذا الفهم؟ شون أبي أنا كرجل أفهم المرأة والمرأة تفهمني؟
أو شوف، أنت ممكن تأخذ معلومات عامة في فهم النفسيات، فهم نفسية المرأة، فهم نفسية الرجل، تأخذها كمعلومة عامة. بس تعرف النظري غير العملي. لما أنت تعيش الواقع وتعيش مع زوجة داخل البيت وتبدي تشيك على المعلومات اللي عندك من خلالها، راح تشوف في بعضها ماشي بعضها مو ماشي. لأنه تعرف الإنسان يتحكم فيه أحيانا المزاج، أحيانا النفسية. فالإنسان أحيانا يغير سلوكه، يغير تصرفاته، مو بناء على رجل ومرأة، بناء على الظرف اللي عيشه. لكن في قواعد مشتركة، يعني مثلا في قضية الكلام، قطعا المرأة تتكلم أكثر من الرجل. الدراسات أغلبها تقول أن المرأة باليوم تتكلم 20,000 كلمة، وبعض الدراسات 30,000. أنا قريت الرجال في الغالب ما يتجاوزون 15,000 كلمة في الغالب. فإذا هي 30، إذا أخذنا على معدل 30 هي الضعف يعني بشكل عام. طبعا أنا عندي تحليل خاص فيني، يعني زين، ليش رب العالمين جعل المرأة تتكلم أكثر من الرجل؟ أنا وجهة نظري الخاصة، المرأة تستمتع في التعامل مع الأطفال، ونقطة ضعفها الطفل، وما تقاوم الطفل. يعني إذا طفل حلو، ولا طفل يونس، ولا طفل ينكت، ولا طفل يرقص، ولا يغني، ياهل سنتين ثلاث ما تقاومه. يعني لو تمشي بالجمعية تشوفها توقف، تمشي بسوق ودها تشيله، ما تقاومه. زين، ليش الله خلى المرأة تتكلم وايد؟ الياهل أغلبهم يسولفون وايد، أغلبهم. فحتى يصير انسجام بين المرأة وبين الطفل، تشوفهم اثنيناتهم نفس السيستم في الكلام. يعني مثلا أنا أقول لك معلومة علمية، طفل عمره 4 سنين يسأل أمه يوميا، 4 سنين 300 سؤال. نعم نعم، 4 سنين 5 سنين يسأل 300 سؤال باليوم. 300 سؤال باليوم. شنو هذا؟ هذا شنو؟ هذا ليش يحطونه مني؟ هذا ليش يودونه؟ أنت ليش طلعتي؟ أنت مو تبتين؟ أنت هذا شلون يشتغل؟ هذا شلون ما طفليت؟ شلون طفليت؟ إذا ليش سكرتوا؟ إذا خلوه مفتوح؟ 300 سؤال باليوم، عمره 4 سنين 5 سنين. لو أنت تجاب له، أنت من السؤال 150 الطق يمكن خلاص توصف ما تحمل. لكن المرأة بالعكس أصلا مستمتعة، مستمتعة. تشوف عيون المرأة وهي تشوف طفل ياهل، شوف الحب اللي يطلع من عينها للطفل. شوف الحب، اقعد انت شوف عين، شوف الياهل ما يطلع شيء من عينك زي يعني يعني انت ماشي انت مستانس وفرحان وتلعب 5 دقائق بعدين خلاص شبعت روح شوف لك شغله ثانيه. المره العادي 5 ساعات مع العيال ما عندها مشكله، اترقصت لعبت لبس كل ساعه تغير له وحتى ما توسخ ملابسه، بس لا مستمتع حتى في اللبس مستمتع، توكله مستمتع، انت تعطيه لقمتين ثلاث سوالك شيء بويهه تقول لي بس شبع خلاص بعد كافي، لا هي تسوي 1000 حيلة عشان توكله. فلما رب العالمين خلق المرأة بهذه النفسية وهذا التكوين، لأن المرأة لها وظيفة في الدنيا في الحياة، وخلق الرجل له وظيفة، احنا ما نشوف مثل ما يشوفون الغرب، احنا ما نشوف صراع، المرأة لها وظيفة الرجل له وظيفة. ليش المرأة تحمل طيب؟ ليش تولد؟ ليش الريال ما يحمل ويولد؟ الحين ليش النداءات اللي في الغرب انه الريايل لازم يحملون وفي ريال حمل والريايل لازم يولدون؟ ليش النداءات في الغرب؟ طبعا بدعوى المساواة، لكن احنا ما نؤمن بهذا. ليش؟ احنا نؤمن بفلسفة الوظيفة، الله عز وجل كل شيء خلق في الكون له وظيفته، الشمس خلقها لها وظيفة، القمر خلق له وظيفة، القمر ما يأخذ وظيفة الشمس والشمس ما تأخذ وظيفة القمر، الليل ما يأخذ وظيفة النهار ولا النهار يأخذ وظيفة الليل، الرجل ما يأخذ وظيفة المرأة ولا المرأة تأخذ وظيفة الرجل. هذه النظرة اللي احنا نشوفها، ولذلك نشوف احنا متوازنين مستقرين، احنا ما عندنا قلق ولا عندنا مشكلة في لا في التعاطي مع الكون ولا في الخلق ولا بين الرجل والمرأة. احنا ليش عندنا مشاكل اليوم؟ لقى نقلد الغرب بأفكارهم، اختلطت الوظائف، صارت المرأة تنافس الريال، الريال ينافس، يحس ان هذه المخلوقة قاعدة تنافسه، صار صراع، هذا الصراع انسحب للزواج، لما صار الصراع داخل المؤسسة الزوجية صار عندنا طلاق. بس هم الغرب حلوها وحلوا المشكلة ان ما عندهم طلاق فما عندهم مشكلة، وحلوها في المساكنة، عجبتك البنت عيش معاها واسكن، لازم تتزوجها لا تتزوجها ايش حق تتزوجها. وبدأ هذه الدعوة جان بول سارتر، المذهب السارتري الوجودي بدأها، كان يسافر مع امرأة ويقابل رؤساء دول العالم، وكل العالم الإعلام كان ينقل فلسفته من خلال زيارته كفيلسوف ومفكر، والمرأة اللي معاه مو متزوجة. كان هذا الكلام ترى مستهجن بالغرب، والغرب كان ينكر هذه الفكرة، بس بعدين تبنوها بالمساكنة وتبنوها بالمصادقة وتبنوها بالمعايشة فانتشرت. اليوم هذه النداءات ترى موجودة عندنا، نعم في شباب وفي بنات موجودين في بلداننا يدعون للمساكنة من غير زواج ويدعون للمعايشة من غير زواج، وفي نداءات للإنجاب، إنجاب الأطفال من غير زواج، هذه موجودة. ولذلك هذه كلها مفاهيم يعني لازم يصير عندنا وعي وفهم فيها، وأتمنى لو عندنا مؤسسات بحثية، وأتمنى لو عندنا قرارات اقتصادية وسياسية تدعم استقرار الأسرة، المحافظة على قيمها، المحافظة على هويتها. يعني ذاك اليوم أنا قاعد أبحث مسألة اللي هي منو أكثر يتكلم، المرأة ولا الرجل، وأي شعب من شعوب العالم المرأة تتكلم أقل من الرجل. طبعا هي نادرة، بس أنا سويت بحث في المسألة وطلع فيه شعبين الرجل يتكلم أكثر من المرأة.
تكفى منو دكتور؟ منو تكفى؟ نبي نعرف.
يقول لك اليابانيين الرجل يتكلم أكثر من المرأة، ولها تحليل إذا تبي أنا أدخل بالتفاصيل زين. والشعوب والشعب الثاني القبائل، بعض القبائل في أفريقيا الرجل يتكلم أكثر من المرأة. إذا تبي تعرف ليش في اليابان الرجل يتكلم أكثر من المرأة، لأنه المرأة اليابانية جزء من تربيتها وثقافتها إذا تكلمت أكثر من زوجها أو من الرجل، من أبوها ولا أخوها، في ثقافتهم قلة احترام، هم عندهم كذي
والاحترام يعني فكرة العادات والتقاليد فرضت العلاقة الزوجية. دكتورة قبل شوي ذكرت موضوع أن الشرع إذا حكم بين الزوجين يصير في استقرار في العلاقة. صحيح. لكن في آراء مثلا الزوج يقول زوجتي يعني زعلانة مني تقول شاركني في التربية، زين، وأنا أقول أن التربية الأساس مسؤوليتك أنت، وصير خلاف. وعلى قولتك يعني ما يحكمون بالشرع، يعني ما يرجعون للشرع ويشوفون الشرع شنو يقول. فهل فعلا التربية بشكل كامل على الزوجة، ولكن ولا في مسؤوليات على الزوج في التربية يتشاركها مع زوجته؟
شوف، أحيانا أنت علشان تقدر تناقش مسألة لازم تحرر المصطلح. يعني كلمة مشاركة، المشاركة شلون تفهمها المرأة وشلون يفهمها الرجل؟ أتي المرأة تقول أنا زوجي ما يشاركني بالتربية. طبعا هو ما يشاركها بمفهومها. شنو هو مفهوم المرأة في المشاركة؟ إنه يجابل الأهل، يلبسهم، يبدلهم، يوكلهم، يدرسهم، يقعد معاهم. هذا تعريف المشاركة عند المرأة. طيب لما نيجي حق الرجل نقول له تعال أنت تشارك في التربية، يقول لك إيه أنا شارك. نقول له بس أنت مو موجود في البيت دائما. يقول لك بس أنا مشارك. طيب أنت شلون مشارك؟ شوف شنو تعريف المشاركة عنده؟ أنه قاعد يأمن مستقبلهم، قاعد يجمع فلوس، قاعد يزيد ثروته عشان يدرسهم باكر، علشان يأمن لهم بيوت لما يتزوجون، كل واحد من عياله عنده بيت، زين، علشان يأمن مستقبلهم، وقاعد يكرف 24 ساعة هو في مخش قاعد يقول أنا مشارك. شفت وين النقطة؟ فهم اثنينهم مشاركين بس كل واحد عنده تعريف المشاركة غير. زين، احنا هني شو نسوي عشان نحل المشكلة؟ نقول له طيب ممكن أنت تشارك بتربية عيالك على تعريف زوجتك؟ وهذه أنا أقولها، طبعا بعض الرجال لما سولف معاه بهالطريقة يستغرب. زين، يقول يعني أنت شو تقصد؟ قلت له يعني كل يوم تقعد نص ساعة في البيت مع عيالك ويكون في تواصل بصري، تسولف معاهم، تلعب معاهم، توكلهم، تشربهم، تدرسهم، نص ساعة نص ساعة بس، ما نبي شيء. ولا صار يوم الجمعة ولا السبت اطلع وياهم ساعة ساعتين، سوي لك برنامج نشاط، برنامج رياضة، هواية، أي شيء. كذي المرأة شو تفهم؟ أنك أنت مشارك بس بتعريفها، بينما قد تكون أنت مشارك بتعريفك. أنا في الاستشارات لما أتكلم بهالطريقة الرجال ما يعارضون المشاركة، ما يعارضون، بس بالبيت تصير معركة، تقول لا أنت ما تشاركني، أنت ما تحمل مسؤولية، كل شيء علي، كل لا أنا أشارك، أنا قاعد أتعب، معركة. بس أنا أقول لك الحين اللي قاعد تسمعني، لو زوجة تسولف مع ريلها تشوفها ما يشارك، تقول له أقول لك أنا تعريف المشاركة عندي بالطريقة الفلانية، وأنا أقدر تعبك وأقدر سهرك، وأعرف أنك أنت اللي قاعد تسوي لتأمين مستقبل العائلة في المستقبل، تمام، وهذه مشاركة يمكن أعظم من مشاركتي، ممكن تساهم معاي بتربية عيالي بطريقتي أنا في المشاركة. صدق أنا أعطيك ضمان، لو زوجة تكلم بهالأسلوب الريال ما يقول لا. هي ما يقول لا، بس هي ما تتكلم كذي، هي تكلم يا تحاسبة يا تعاقبة يا تتهمة يا تدقق معها، الريال بينحاش. إيه، لأنه قاعد يحس أنه يعني يني وعطبة، يعني عرفت يعني ما هو. لكن شوف الأسلوب مهم
دكتور تهين، يعني هذا اللي كنت بقول لك، كأنك قاعد تقول ان المضمون متفق عليه.
متفق عليه، صحيح،
هو بس مسألة اسلوب.
هم انا بالنسبة لي الاثنين غير مقصرين. انت مثل ما عندك وزير داخلية ووزير خارجية، اي وزير الداخلية يقول حق الخارجية ترى انت مقصر معاي وما قاعد تشارك معاي في الداخلية، والخارجية يقول له وانت كاشت فيني في الخارجية. لا مو كذي السالفة، لا مو كذي اللحظة، هم تكامل. الداخلية يقول حق الخارجية أنا أحميك داخليا، والخارجية يقول حق الداخلية أنا أحميك خارجيا، كذي إحنا تيم، إحنا فريق. هو مو تحدي.
والحوار الدكتور اللي وصلنا من طرفين إلى تكامل يصير طرف واحد.
تمام. الحين عادني حق مسألة ثانية.
إيه؟
أعمار الأطفال فيها تفصيل. يعني أقل من 7 سنوات دور الأم في التربية يكاد يوصل 70%. الرجل تدخله 30%. أنا حين أعطيك معادلة. إنزين. من 7 إلى 12 لا. نزيد من جرعة الريال الزوج. هني نقدر نقول يا 60-40 يا نقول 50-50 حسب أوقات المتاحة. من 12 وطالع لا. هني الريال لازم يعطي وقت أكثر.
إيه.
لأن دخلنا مرحلة مراهقة. وبعدين يصير تمرد. البنت ما تسمع كلام أمها. حتى الولد ما يسمع كلام أمه من باب الثقافة، يعني مو من باب السمع والطاعة. هني صوت الرجل مهم، ظل الرجل مهم، كلام الرجل مهم. فإذا الأب موجود ندخل العم الخال الجد، المهم رجل. المهم أنا عندي واحدة يعني أرملة وعندها 3 أطفال وصلوا مرحلة المراهقة وفقدت السيطرة تماما. في دولة خليجية القصة هذه، ويايتني أكثر من مرة تستشير، ماني قادر عليهم. وكل مرة أعطيها أنا جواب تروح تطبق ومي قادرة. كان أقول لها ذاك اليوم، قلت لها أقول لك أنت ليش ما تتزوجين؟ زين يا خلينا نحل المشكله استراتيجيه. كل ساعه انت مستشيره على عيالك الثلاث ذول يبدون خير راسك، تزوجي. كانت تقول لي يعني واذا تزوجت؟ قلت لها على الاقل في ريال، انت عندك 3 صبيان ما انت قادره عليهم، 3 وكل واحد يقول الزود عندي، لازم ريال في البيت يضبط. كانت تقول انت تشوف كذي؟ قلت طبعا اشوف وجربه، فكري بالزواج. وفعلا تزوجت، بس قلت لها طبعا لازم يحبونها، يعني انت عموم البداية يروح يربي هو بعد همه، مو صح. فأخذ وقتك في التربية، وصار يشتري لهم هدايا وما أدري شلون كذا، وبعدين فعلا الصبيان انضبطوا. فأنت مرحلة المراهقة هذه تحتاج رجل. وأنا عندي قصة، يعني قصة مؤلمة، أنا عشتها مؤلمة جدا، حق رجل أعمال في دولة خليجية ما بيذكر اسمها، وعنده يعني 2 صبيان و3 بنات، وزوجته كلها تقول له ترى ماني قادر على 2، ماني قادر. وهو رجل أعمال، ثروته كل يوم تزيد. إيه مو ملايين إلا ملايين الملايين، ويعني وتعرف عضو مجلس إدارة بكذا شركة، ويعني داخل في بنوك، قصة طويلة عريضة، بورصة وأسهم. وأنا كلمته 2-3 ولا سمع الكلام. المهم وذاك اليوم عندي في المكتب متحطم نفسيا، كان يقول لي أنا مستعد كل الثروة اللي جمعتها يعني أتخلى عنها كلها علشان 2 من عيالي. شكتشف ادخلوا في المخدرات.
هاي
قلت له احنا صار لنا 4-5 سنوات، أنا كلمتك كم مرة ومرتك كلمتك كم مرة، وانت قاعد تركض ورا المال، ألهاكم التكاثر، الله حتى ما عطى فرصة حتى آية بالنص، حتى زرتم المقابر حتى يبين لك. يعني فأنت مرة ثانية يعني قضية الثروة والفلوس عليك بالعافية، بس لا تضيع تربيتك، لا تضيع عيالك. يعني حتى السور ويل لكل همزة لمزة، شوف الذي جمع مال وعدده يحسب أن ماله أخلده، شوف أنه راح يعطيه مستقبله وراح هو. بعض الناس تظن أن المال يساهم في الخلود. وبعدين العجيب في الصورة هذه تلاحظ آخر آياتها كلها حرف الهاء، لو تلاحظ ها، يعني ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده ها، يحسب أن ماله أخلده ها ها، كلا ينبذل المحطة إلى آخره. فيقول لك الهاء هذه هاء عد الفلوس، من كثر ما كل يوم يحسب فلوسه ها ها عدل الفلوس، هاي من الإعجاز اللغوي في القرآن، أنه قاعد يعطيك التصوير أنه شون اللي يجمعون ثروات وايد بس يحسبون فلوسهم كل يوم 24 ساعة، فمخه مخه كله بالفلوس، فمو ملتفت حق تربية عياله.
شو
وفعلا راحوا في المخدرات والله، وقام يعض أصابع الندم. يعني هذه قصة أنا عشتها وكانت قصة مؤلمة، فعلا مؤلمة. وفلوسه ما قدر حتى يعالج مشكلة عياله الاثنين. فالشاهد من هذا كله أنه مرة ثانية يعني التناغم بين الطرفين وبين الزوجين هو الأساس، بس لازم نعرف دور كل واحد منهم وما هي الوظيفة
والتواجد. يعني دكتور احنا في ثقافة صاير عندنا عند الرجال أنه أنا برا وزوجتي داخل، أنا برا أعيل أسرتي وأبني مستقبلهم، والزوجة داخل تربي وتشكل شخصيتهم اللي يكبرون عليها. ومرات حتى يتحلطم يقول أن الأطفال في دلع زايد بسبب تربية زوجتي. شلون تصير المعادلة؟ يعني شلون الرجل مثل ما تتفضلت رجل الأعمال اللي كان برا تارك بيته تفاجأ بعدين، يعني هل المرأة تقدر بروحها أن تتعامل مع الذكر والأنثى من أبنائهم؟ تقدر ولا صعب؟
شوف في بريطانيا عندهم قانون حلو، يعني احنا عندنا إجازة الأمومة في الكويت صح؟ هم عندهم إجازة الأمومة في بريطانيا وعندهم إجازة الأبوة. يعني يقول لك مو بس الأم اللي تأخذ إجازة وتربي العيال، حتى الريال يقدر يأخذ إجازة ويجاب العيال. زين طبعا أنا أتمنى يكون عندنا إجازة أبوة بعد، يعني مو غلط صراحة. شوف هذه تحتاج تنسيق، تحتاج تنسيق بين الأب والأم، منو يتواجد في البيت، من يكون مع العيال، من اللي يشارك في التربية. هذا واحد. اثنين، نحتاج إدارة للإجازات. هذه فكرة ذكية لو قدروا الأباء والأمهات يستغلونها صح في التربية. طيب نحتاج إدارة الوقت. تعرف اليوم الدنيا اللي قاعد نعيشها احنا فيها ضغوط، يعني انت قاعد تشوف نفسك من الصبح لليل ترى انت مشغول، مشغول، اذا مو مشغول بمهمة مشغول بالتلفون. واليوم صار أكثر من وظيفة الشخص قاعد يأخذها، فعليه ضغط مو طبيعي. بعدين متطلبات الحياة تغيرت. يعني أول من 15 سنة و20 سنة كانت الكماليات معروفة والأساسيات معروفة، الحين الكماليات صارت أساسيات. يعني أنا قبل شوف لما كنت قاضي في المحكمة كان احيانا الزوجه اللي تطلب الطلاق، زين اول ما طلعت التلفونات النقاله اول كان انطلق واحد وانطلق اثنين من زمان، زين فكانت ترفع دعوه في المحكمه تبي اجره نفقه حق العيال ونفقه مسكن، وتطلب وتريد مبلغ الهاتف النقال. هذا في ايامي لما كنت انا قاضي في المحكمه، فكنت انا اقضي بنفقه للابناء واجره مسكن واجره حضانه، بس التلفون ما كنت أقضي فيه، يعني أرفض أني أعطي حق الزوجة مبلغ حق الهاتف النقال. أقول لك شيء، الآن في أحكام قضائية الآن في الكويت يعتبر الهاتف النقال الآن شيء أساسي مو كمالي. نشوف الزمن شلون تغير. عشان كذي أنا قاعد أقول لك أنه سابقا كانت الكماليات كماليات والأساسيات أساسيات، الحين لا. يعني أنا عندي بنت متزوجة، شو شرطت على زوجها؟ قالت له شهريا أنا لازم أروح عيادة تجميل، ولا ترفض وتصرف أنت من مالك على عيادة التجميل شهريا اللي أنا أروح لها. زين يعني تخيل أنت الحين صار الزواج يطيب التجميل، يعني شيء كمالي. يعني مو تقول والله شيء طبي بتغير شيء طبي، أوكي علاش بالعافية، لا بس للجمال، لا وتلزم الزوج بعقد الزواج وتحطه شرط. أنا أعتقد بعد 10 سنوات في عقود الزواج عمليات التجميل هذه والتزيين راح تصير قضية أساسية. الدنيا راح تختلف والدنيا راح تتغير. فالشاهد من هذا يعني ليش أنا قاعد أقول لك أن العلاقة لازم تبنى على التفاهم، تبنى على الحوار، وهذا هو الأساس. ضغط الحياة، ضغط العمل، في مهارات الواحد يتعلمها شو يتعامل مع ضغوط الحياة، بس المهم لا نخسر الثروة اللي هي تربية عيالنا. فعلا هي ثروة. تدري أنت لو تربي عيالك تربية صحيحة، إنزين نسبة الجريمة في المجتمع تقل، نسبة اللي يدخلون السجون من الأحداث تقل، الوفرة المادية في إتلاف المال العام، أنا الحين قاعد أتكلم على مستوى الدولة، يقل، ناهيك على استقرار الأسرة واستقرار البيت وعن النجاح التعليمي والدراسي وعن استقرار الصحة النفسية. تخيل، فشوف التربية أنت قاعد تعطيك فوائد لو أحد يركز في التربية المتوازنة والصالحة.
وقلت أنت الضغوطات إحنا قاعد نمر في حياتنا، فتحتاج المرأة وحتى الرجل مهارات. زين نبدأ في المرأة دكتور، شلون تحقق الموازنة في حياتها ما بين أنها تركز على التربية، يعني هذا أعظم مشروع إنساني في حياتها اليوم أبنائها، وكذلك على نفسها وذاتها، يعني تكون لها هواية، كلها مشروع خاص، يعني تبي حياة أفضل، مو بس والله مجاب لعيالي، تفكر بهذه الطريقة، شلون تحقق هذه الموازنة؟
شوف، هو في أربعة دوائر المرأة لازم تراعيها في الحياة. يعني أكو قسم اللي هو عملها، وظيفتها، البزنس اللي شغالة فيه، العمل يعني. القسم هو جانب حقوق رب العالمين، اللي هو الجانب الإيماني حق نفسها، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، هذا مهم. الشيء الثالث اللي هو أسرتها وبيتها، أو خلينا نقول زوجها وعيالها، هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع اللي هي وقتها الخاص فيها، هي تحب تسوي مساج، تحب تاخذ استرخاء، تلعب رياضتها، تسوي كيفها، يعني تسوي الشيء اللي تبي. لو المرأة استطاعت أنها توزع الأربعة بطريقة جيدة، هذه تشوفها امرأة مستقرة صحيا ونفسيا. في دراسة أنا اطلعت عليها تقول أن المرأة اللي عندها أكثر من عمل وعندها ضغوط في الحياة وتدير الحياة بنجاح تشعر بالنجاح والإنجاز أكثر. نشوف، تخيل، هذه دراسة حقيقة قيمة ومهمة. طيب الآن شلون المرأة تقدر توفق بين هالأربع؟ هذا سؤال مهم. رقم واحد، تتخلى عن المثالية. موضوع والله 100% تتنازل عنه، لأن إذا مثالية معناتها راح تظلم باقي الأقسام الأربعة. هذا واحد. اثنين، لازم تستخدم سياسة التفويض، إنه مو كل شيء تسوي بيدها، تفوض. وهذا يدخلنا على شيء احنا اليوم قاعدين نفقده في البيوت، اول كان موجود، اللي هو تكليف العيال بالمهام. يعني الام لازم ما تشتغل كل شيء في البيت، توزع المهام على عيالها. انت يا فلانه مسؤوله كذا، وانت يا فلان مسؤول كذا، وانت يا فلانه مسؤوله كذا، وتخلي عيالها شو خلية النحل، عيالها يشتغلون في البيت، هي كانها مشرف عام، مو هي تشتغل عمليات الاوبريشن، هذا لا، العمليات عند العيال. كذي خف الضغط عليها، صار عندها وقت حق نفسها، صار عندها وقت حق عبادتها لربها، صار عندها وقت ممكن تبدع لزوجها، صار عندها وقت خلاص. فإذا اثنين، التفويض وتكليف العيال. ثلاثة، تستخدم أدوات التذكير وإدارة الوقت. في بعضهم يكتب، بعضهم يحط تنبيه بالتلفون، هذه أمور تساعدها. أربعة من الأشياء اللي تساعدها، اللي هي لو كان طبيعة عملها قاعد ياخذ ثلاثة أربعة يومها، لا ممكن تغير طبيعة العمل. هني عاد نبدي نلعب بالمحاور شوية، نغير طبيعة العمل، نبدي نغير حتى هي تركز على الأربعة بشكل صحي وسليم. إذا قدرت تديرهم بالثلاث قواعد هذه راح تكون ناجحة بإذن الله.
والرجل يعني في بعضهم يجاب العيالة بعمر 50، يعني بعد ما تقاعد، ممكن تشوفهم جاب العيالة بعد ما كبروا والتفت لهم. احنا نبي الرجل من البداية يعني يكون حاضر. شلون يحقق موازنة هذه؟ انت دكتور قلت انه يخصص له ساعتين، حددت له جدول معين انه يرتبه، نبي ناخذها كموازنة كله.
شوف، احنا مفروض نشجع مفهوم اسمه الصداقة الوالدية. شنو الصداقة الوالدية؟ أتكلم حق ريايل الحين، إنه الريال الأب يكون صديق عياله. يعني تعرف أنت ممكن تلعب دور أب وممكن تلعب دور صديق. دور الأب اللي هو اللي يوجه، ينصح، هذا صح هذا غلط، يعصب، دور أب. ها، الصديق لا، الصديق يلعب معهم، يشاركهم، يسولف معهم، وحتى لما يشوف عياله قاعد يسوون شيء غلط الصديق ترى يسكت. الصديق ما يحاسب على كل شيء، فيغمض عين، يمشي، يطوف، يفوت. ليش؟ حتى يكسب ثقة عياله، حتى يصير صداقة. يعني شوف نموذجنا القرآني في هذا، إبراهيم عليه السلام، زين، إذ قال لبني، يعني إذ قال لأبي، قال لأبي افعل ما تؤشر، افعل ما تؤمر، ها؟ لما قال له أني أرى في المنام أني أذبحك. طيب حين أبوي صارح ولده أني بذبحه، قوية صباحا، بس يصارحه بذبحه لأنه هو مربي ولده على الإيمان ومعرفة الله، والولد يعرف أنه هو نبي وأنه ما يتصرف من عنده وإنما أمر الله، ولذلك قال افعل ما تؤمر، عند الرؤية واضحة. طيب هني في مسألة، لما راح بذبحه رب العالمين، طبعا القصة معروفة، يعني فداب الكبش. هذا الولد اللي خذا إبراهيم عليه السلام هو نفسه اللي شارك معاه في بناء الكعبة، تخيل. طيب سؤال، ليش إبراهيم عليه السلام أخذ ولده حتى يشارك معاه في بناء الكعبة؟ ليش؟ يقدر يبنيها بروحه، وفي بعض الروايات أصل الملائكة ساعدتهم. يعني ليش؟ الصداقة الوالدية، أن تكون أنت وولدك في مشروع واحد، في رياضة واحدة، في هواية واحدة، في سفرة واحدة، في طلعة واحدة. أنا أحد من الآباء يعني مرة قال أن ولدي ما يعني قاطعني وما يسولف معي أبدا. قلت له كم عمره؟ قال 15. قال بالمرة، وأنا سويت المستحيل. قلت له أنا أعطيك مقترح. قال لي شنو؟ قلت له جربت مرة تسافر أنت معه بروحكم؟ كان يقول لا. قلت له هو شي يحب؟ يقول يحب سياكل. قلت له زين، سو سيرج، وقاعد عندي، قلت له سو سيرج، ادخل على الشات جي بي تي، شوف وين فيز سباق سياكل في العالم الآن في أي دولة. المهم سوى كذي سيرج قدامي، قال لي في إيطاليا بعد شهر. قلت له بس احجز إيطاليا، اخذ ولدك وروح سباق السياكل أنت معه، وطول السفرة وسوق سيكل وياه وونس عمرك، وتعال قل لي إذا يسولف معاك ولا ما يسولف. وسواها وراح معاه، وقال لي كلمني من هناك، قال لي دكتور أول يومين ولا سالفة، يقول بالطيارة ما كلمني ولا كلمة، بعد اليومين بدأ شوي يسولف، لما شاركته في السياكل بدأ يسولف عن السياكل، يقول أنا ما أفهم بالسياكل أصلا بس يعني مشيت وياه لأن أنا هدفي كان سوالف. يقول فأذبت الجليد، على كلامه هو قال لي العبارة، أذبت الجليد، صار الحين ولده صديقة. شفت أنا هاي اللي أقصده، الصداقة الوالدية، صادق عيالك، رافجهم، سولف معاهم، أضحك معاهم، تغشمر، حتى لو يقولون لك شيء أنت تشوفه غلط غمض عينك مشي شوي، لأن الهدف مو أنك تنصح، الهدف أنك تقوي العلاقة معاهم. باكر عمره 16 17 18 19 ما تدري، وبعدين الزمن يخوف اليوم، وإحنا خوف مو عايشين مثل، يعني شوف القرآن لما ضرب لنا مثال الشباب اللي دخلوا الكهف، أصحاب الكهف، ترى أكو زاوية ما حد يلتفت لها، تدري شنو هي؟ الحين هذول الشباب اللي بسن المراهقة عايشين في مجتمع ورافضين قيم المجتمع، صح؟ ورافضين مبادئ المجتمع، لأن المجتمع في ذاك الزمن كان مبادئ قيمية، مبادئ كفرية، مبادئ إلحادية، وهم عندهم الإيمان. فش سووا؟ خذوا قرار يلجؤون لكهف، وكلبهم باسط ذراعيه، حتى الكلب عزك الله خذوا وياهم، وقعدوا 309 سنين، فلجأوا إلى كهف وهم شباب في سن المراهقة. معناته القرآن يبي يعلمنا أن ترى حتى الشباب اللي أنتم تشوفونهم مراهقين وصغار، في شريحة من المراهقين ترى حريصة على القيم، وحريصة على النظافة، وحريصة على الطهارة، مو كلهم يعني علاقات مثلية ولا الحاد ولا لا 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 لا، في كثير من الشباب من شريحة المراهقين يحرصون على القيم والنموذج. رب العالمين أعطانا قصة أصحاب الكهف، فالصداقة الوالدية أنا أشوفها هي الأساس.
وانت حين ذكرت نقطة مهمة، يعني التربية الإيمانية خلنا نسميها دكتور، خصوصا في مرحلة المراهقة، لما سواء البنت أو الولد الأبناء يمرون في مرحلة هذه، يصير الأم والأبو يخافون من هالمرحلة، يصير في توجس، أبنائهم يصيرون غريبين، يبون يعرفوا يتعاملون معهم بس مو عارفين، وحتى هالمرحلة يكبرون يحسون والدينهم مو فاهمين الحياة، إحنا فاهمين الحياة ومواكبينها، هم مو مواكبين. شو يتعاملون مع المراهقين من أبنائهم؟
الحوار مهم. شوف الشريحة هذه العمار من 12 ل 16 الحوار معهم جدا مهم. وين الغلط اللي يقعون فيه الآباء والأمهات؟ ان لما يبدون حوار يعطون احكام، يعني توها باديه تسولف مع بنتها على طول تشوف الام ترى ماما هذا غلط، ترى لازم ما تسوين كذي، لا ترى بعدين هم يفهمون كذا، ترى التصرف هذا مو صح. شو تسوي البنت؟ يعني على طول ترجع خطوه للخلف، يصير ما تتكلم باسرارها، ما تتكلم بيومياتها، ما تتكلم عن صديقاتها. ليش؟ لأن الأم قاعد تلعب دور مربية مو دور صديقة. الأب نفس الشيء، الأب يقعد ينصح ويوجه الشريحة هذه العمرية، يصير ما يشوفونك أنت مكان أمان، ما تقدر ما تفضفض، وتلقى الولد يطيح في مصيبة أو مشكلة ما يسولف. أنا ذاك اليوم عندي والدين يوني المكتب، يعني اكتشفوا ان بنتهم اللي عمرها 13 سنة طاحت في مشكلة، بس اكتشفوا المشكلة بالنهاية، هي في السناب شات تعرفت على شاب، يعني بدأ يسمعها كلمتين وصورة ما صورة، طرشت له صورة، بدأ يهددها بالصورة، إذا ما طرشي لي صور زيادة ترى أنا أفضحك عند أبوك. البنت خافت، وعلاقتها مع الأب والأم مثل ما قلت لك علاقة أوامر، علاقة عسكر، علاقة هذا صح وهذا غلط، ما في علاقة صداقة، ما في حب، وبالتالي تمادت مع الشاب، بدأت تتصور أكثر، بدأت تتصور من غير هدوم، وذاك قاعد يهددها. لما قدر الله أنا كنت ذاك اليوم فاتح واحدة من حساباتي السوشيال ميديا عندي، ولا رسالة تجيني، أنا بنت عمري 13 سنة وأنا في مصيبة كبيرة وأخاف أكلم أمي وأبوي والقصة كذا كذا كذا. فقلت لها خلاص أنا أتكلم مع أمك وأبوك وإحنا نساعدك، وفعلا دخلت في الموضوع. طبعا الأم والأب كانوا مصدومين، شنو الصدمة؟ أنهما مربين بنتهم على الصلاة، على حفظ القرآن، على الذكر، على على على، فهم مصدومين، شلون أنا حفظة بنتي قرآن وتروح تصور جسدها وترسل حق شاب؟ فأنا كنت أقول لهم، كنت أقول لهم هذا شيء وهذا شيء، أنكم تعلمون بنتكم حفظ القرآن شيء، وإن هي تقع في فخ في السوشيال ميديا شيء ثاني. كان يقول لي الأبو شلون يعني شلون إحنا الحين حفظناها؟ قلت لا، أنت قط مرة سولفت معاها عن حفر السوشيال ميديا؟ قد مرة سولفت معاها عن الذئاب البشرية بالسوشيال ميديا؟ قد مرة أنت طلعت لعبت معاها، سويت نشاط معاها وثقت فيك؟ قد مرة هي شعرت أنك أنت مكان أمان لها تسولف لك لو وقعت في خطأ؟ قعدت أسئلة 20 سؤال تربوي. قال لي دكتور أنا ما سويت ولا شيء من هذا. قلت له إذن لما وقعت في الخطأ هذا بتقصير منكم، أنتم مركزين على حفظ القرآن بس ما أخذتوا التربية المتكاملة، أنتم ما وجهتوها شلون تتعامل مع السوشيال ميديا، ولا تكلمتوا معاها في التربية الجنسية، يعني تكلمتوا بالتربية الإيمانية بس ما تكلمتوا بالتربية الجنسية. فهي إيمانيا جيدة بس وقعت في فخ التربية الجنسية، وهذه ترى إشكالية مهمة. يعني إحنا لما نربي لازم ما يصير عندنا إعاقة تربوية، نركز على شيء ونترك شيء، لا أبدا. يعني أشوف بعض الآباء والأمهات حاطين الهدف كامل أن بنتهم أو ولدهم لازم يتفوق دراسيا، باقي الأمور مو مهمة، مو مهم، أخلاقه مو مهمة، قيم اللي مؤمن فيها مو مهمة، تعامله مع السوشيال ميديا مو مهم، علاقته بربه مو مهم، المهم تعليم. هذه إعاقة تربوية. فأنت عشان تربي لازم تصير متوازن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يالله شاب قال له يا رسول الله أذلي بالزنا، ما تكلم معاه بلغة دينية، ما قال له حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الزنا حرام، ما قال له حرام، لأنه هذا الشاب يعني شاب متوقد 14-15 سنة عمره وعنده طاقة وعنده شهوة، يقول له حرام. طيب أنت لما يقول لك حرام، طيب أنت ما حليت المشكلة. يعني لازم حوار. فقال له تعال ادنو مني، بدأ يحاوره، ترضاه لأمك؟ قال لا. ترضاه لأختك؟ قال لا. ترضاه لعمتك؟ لا. يعني حوار حوار، والحوار منطقي، ها منطق، لأنه الشباب والبنات بالعمر هذا المنطق عندهم عالي والنضج عنده مكتمل. سن البلوغ احنا نسميه سن الرشد، فالعقل ناضج، فلما تيجي تعطيه أوامر طيب هو مو مقتنع، ها تقول له ابتعد عن الزنا، يلا ترى مو زين، طيب انت ما تحاورت معاه ليش ابتعد عن الزنا ليش، او تيجي تقول لي حرام، طيب يعني حرام يا اسوي وتوب، ما حلت المشكلة، لا حاورني اقنعني. وهذا اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ترضاه ترضاه ترضاه، قال له لا، فوضع إيده على صدره ودعاه. يقول الشاب ما كرهت شيئا ككرهي للزنا. فالحوار مهم.
أنا بدي أسقط يعني في ناس الحين قاعد يسمعونا يبون يسقطون القصص من السيرة النبوية على حياتهم، يصير في يعني صراع في مسألة أن يكونون جريئين عند أبنائهم دكتور. يعني مثلا أب أو أم اكتشفوا أن ولدهم أو بنتهم دخلوا في عالم الإباحيات مثلا، اكتشفوا، هل يواجهونه؟ هل يحاورونه أو يتقاضون عن هالموضوع؟ يعني كيف آلية التعامل مع هالأمور خصوصا الجريئة؟ أنا أتكلم عن مواضيع حساسة دكتور.
يعتمد هم شلون عرفوا أنه دخل عالم الإباحية، يعتمد. لكن أنا هذا الموضوع لا، عندي جرس خطير وأنا هني أرفع الكرت الأحمر، لأنه شوف أكو أمور إحنا لازم ما نتنازل فيها ولا نجامل. يعني خط الحشيشة، خط المخدرات، خط الإلحاد، خط الأفلام الإباحية، يعني هذه الأمور ما يصير أي أقول حق ولدي والله ترى أنا أعرف واحد كان يشوف أفلام إباحية وبعدين ترى تضرر لا ما ينفع، يعني كلام الغير مباشر ما ينفع. هني لابد من جلسة واضحة، جلسة واضحة. يعني أنا عندي واحدة من القضايا مثلا، أم الأمهات تشوف أنه يعني ولدها عمره 14 لما تكرم يدخل الحمام يطول. فمرة كلمتني قالت لي أنا أشوفه يطول وكذا، يعني إيش تقترح؟ قلت لها سولفي معه وقولي لبابا، يعني هو يعني الحمام معروف ياما الواحد يقضي حاجته يا يتسبح، إيش دعوة؟ يعني هو الحمام مو صالة اجتماعات يعني زين. فأنت يا بابا الواحد لما يقضي حاجته ترى معروفة، يعني المقاس مالها معروف، ولما تتسبح المقاس معروف، أما تدخل داخل الحمام ساعة ونص أنت إيش قاعد تسوي؟ يعني إيش قاعد طالع تلفزيون أنت ولا شنو؟ فقلت لها أول شيء تأكدي هل يدخل التلفون معه ولا لا، كانت تقول لي يدخل التلفون. قلت لها إذن أول قرار تأخذينه التلفون ما يدخل الحمام، بعدين راقبي يطول ولا ما يطول خلينا نشوف. فلما منعته من التلفون طبعا هو ما كان راضي يعني زين، صار ما يطول بالحمام. قلت لها خلص انتهى الموضوع، صار إذن سبب التأخير كان التلفون وطلعنا. فأنا أقصد أنه بالأخير أنت لما تيجي تعالج أكو أشياء تعالجها بدبلوماسية وأكو أشياء تعالجها بوضوح. الأفلام الإباحية لازم تكون واضح ولازم تبين مضارها وتبين مخاطرها، وإذا اكتشفت أنه فعلا هو مستمر لا، يعني حتى لو تفصل الانترنت من البيت طبعا، أو تسحب التلفون، أو تتخذ أي إجراء حتى لو كان إجراء قوي، أنا أشوف هذا الإجراء مو غلط، لأن أنت يهمك أنه ولدك يعيش بأمان ويعيش بصحة ما يكون مدمن. والأفلام الإباحية لها أضرار نفسية وأضرار عقلية وأضرار جسدية، يعني وتشوه المعلومات حتى التشويه. يعني وايد من الشباب والبنات يأخذون ثقافتهم الجنسية من الأفلام الإباحية، والأفلام الإباحية ما تعطي معلومة جنسية، بل بالعكس أنا أشوف تعطي تشويه جنسي، لأن الإضاءة مصطنعة، الأصوات مصطنعة، الأشكال الممارسين مصطنعين، الذوق، الذوق إفساد للذوق الجنسي عند الشباب والبنات. فالأفلام الإباحية ما تعطي معلومة جنسية أبدا، وبالتالي تفسد الذوق وتفسد الأخلاق وتفسد العقل، ناهيك على أنه حكمها حرام شرعا.
وانت ذكرت شغلة مهمة، المراقبة. احنا تكلمنا عن الناس اللي عندهم صداقة مع أبنائهم، ففي صراحة وفي حوار مفتوح حتى في الأمور الحساسة، وهذا الكل يتمنى أنه يوصل له. لكن في ناس الحين قاعد يسعون لهذه المرحلة، بس هم مرحلة المراقبة، يعني يبون يراقبون المحتوى اللي يستهلكونه أبنائهم، بنفس الوقت ما بيكونوا متسلطين عليهم. شلون أنا أكون أراقب أبنائي أحافظ عليهم لكن بطريقة توصلني للصداقة، ما توصلني أنهم يحطون حاجز بيني وبينهم؟
هو شوف، في فكرة وايد حلوة وذكية، وهي أنك أنت أول ما تشتري التلفون يصير في اتفاق. يعني تعرف الطفل يمر في مرحلة في حياته ما يملك تلفون، بعدين في عمر معين أنت بتملك التلفون، صح؟ بتقول له ترى هذا تلفون يا بابا، ترى هذا باسمك وحقك وكذا، هذا تلفونك. هني في وقت تسليم التلفون هني لازم يصير في اتفاق، لازم يصير في اتفاق. شنو هو الاتفاق؟ جزء من الاتفاق أنك تبدي تتكلم يا بابا ترى السوشيال ميديا والانترنت و فيها لصوص، فيها سراق للمال، فيها ناس مفسدين للأخلاق، وأنت ولدي وأنا أحبك، فأنا لازم أساعدك تدخل من هالمدخل. مو تدخل أنا ما أثق فيك أو أنا خاف أنت تغلط، لا 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 تقول هالكلام، أنت سولف عن الشر الموجود وبعدين قول له أنا معاك فريق عمل تيم حتى الشر ما يغلبنا. تدخل هذا المدخل كذي هو راح يستانس وراح يحس يعني هو معاك يعني أصدقاء وربع. طيب يا بابا، بناء عليه عاد هني أنت كأب عندك قرارات أو كأم، أما تربط التطبيق اللي نزله بتلفونك فكل شيء هو يشوفه أنت تشوفه، هذا سيناريو أول كيفك يعني، هذا خيار وهو ما عنده مشكلة بالحالة لأنه صار اتفاق. أو الاتفاق الثاني إذا ما تبي أنت 24 ساعة تتابع، الاتفاق الثاني أنه تقول له أنه كل يوم يومين تعال قعد يمي وانت افتح تلفونك بيدك وخل أشوف، علشان أنا وياك متعاونين، احنا ما نبي هذول يضروننا ويضرونك. وهني طبعا لازم يصير عندك انت وعي تكنولوجي، تبدي تسولف له عن المخاطر وعن المشاكل اللي موجودة في السوشيال ميديا، وتسولف له عن الألاعيب اللي موجودة بالذكاء الصناعي وشون يفرق ما بين الصح والغلط. اليوم الناس ترى ضايعة بس ما قاعد تفرق بين صح وغلط. فهذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة ممكن أنت تتفق معه بالأسبوع يوم أو يومين، تعال وخلنا نفتح التلفون وخلنا نشوف. هذا أمر. الأمر الثاني هم لازم يحس أنه أنت ما تفرق بين عيالك إذا عندك ثلاثة أربع، يعني بس مو بس واحد أنت معامله المعاملة والباقي تارك الحبل على الغارب، لا، لازم يحس أنه هذا نظام تربوي للجميع كذي أنت تقدر تأمن في الغالب، في الغالب تقدر تأمن.
وأنت قلت إن نواكب تكنولوجيا بحيث عشان نحقق التربية المتكاملة
مهمة.
اللي تكلمت عنها دكتور
مهمة.
بس بنروح حق جانب جدا مهم عندنا اللي هو التربية الإيمانية، بس قاعد تورط فيها دكتور. يعني في مدرس تربية إسلامية قال ولدي كان يسألني أسئلة وجودية عن الدين الإسلامي ما عرفت أرد عليه، فالناس كانوا يردون على المدرس هذا إحنا كأولياء أمور شلون بنرد على أبنائنا بهالأسئلة الوجودية. ففعلا دكتور يعني إذا يعني ولدي أو بنتي وسألوني أسئلة وجودية عن الدين الإسلامي شلون أقدر أتعامل مع هذه الأسئلة؟
هو بس إحنا خلنا يعني خلنا نقر أول شيء أن الطفل اللي ما يسأل أسئلة وجودية هذا غلط، لأن هذه من مستلزمات الفطرة. الطفل في مرحلتين في عمره يسأل وين الله، منو خلق الله، شون الكون تكون، شون هالنجوم، شون هالكواكب، شون هالشموس، طبيعي في مرحلتين. مرحلة الأولى عمر من 4 إلى 6، لأن تو هالفطرة بادية تفتح، يبدي يشوف الدنيا ويشوف الناس، يبدي يفكر زي وين الله، شلون الله، زين منو خلق الله، عادي السؤال. مرحلة ثانية وقت المراهقة يصير في نضج، فتصير في أسئلة، هني تسأل لازم. الحين عاد الآباء والأمهات دورهم في الحالتين وفي المرحلتين، أولا ما يتوترون، لازم ما يعصبون ولا يسكتون. يعني أهم شيء أنا ما أتوتر، ما أعصب ولا أقول له لا بس اسكت لا تسأل، لا 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 لا، إحنا نطرح السؤال ونبحثه ونجاوب عليه. إذا الأب والأم يعرفون يجاوبون خلي يجاوبون، ما يعرفون يجاوبون والله هذا خوش سؤال وايد مهم، تعرف بابا في زوارة العائلة لما نشوف عمي فلان خل نسأله، أو تعرف بابا تعال خل نسوي بحث أنا معاك وخل نشوف شنو في إجابة في البحث. هذا حق اللي ما يعرفون، لكن اللي يعرفون يجاوبون خلي يجاوبون مباشرة. فالأسئلة الوجودية أولا دليل ذكاء الطفل، دليل نضج الطفل، ودليل إنه ابن الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فهذا طبيعي جدا خلي يسأل كل الأسئلة. وإذا هو ما سأل أنا أطرح السؤال. طبعا، لأنه باكر إذا كبر وما طرح الأسئلة راح يطرحونها عليه، ما عنده جواب، لا أنا لازم أحصن ولدي. واليوم إحنا قاعد نعيش في زمن في تلاطم للأفكار، الأفكار قاعد تنتشر، والأفكار الإلحادية قاعد تنزل على مستوى الأطفال الصغار حتى في الكرتون والرسوم المتحركة. يعني حتى فكرة تناسخ الأرواح وأنه هذا مات وطلعت روحه إلى مثلا قطة ولا تمساح ولا راحت روحه دخلت في روح في شخص ثاني، هذا الشخص الثاني طيب هذا كله لها علاقة بالعقيدة وبالإيمان. إذا أنا قاعد أشوف مع ولدي ولا بنتي رسوم متحركة ولا كرتون وفيها الأفكار، لازم أسولف معاه، ولازم أسولف عن الروح، ولازم أسولف الروح وين تروح، ولازم أسولف عن نظرتنا إحنا كمسلمين. فقضية الكون، يعني شوف حتى أنت لو تبحث في الفلاسفة كلهم عندهم قلق الخالق، الكون، الوجود، ترى من عمر من أفلاطون وأبيقراط من زمان، لكن أنا لازم أطرحها للعيال وأسولف معاهم فيها وأبينها لهم وأذكر لهم بعض القصص، يعني مثل قصة الإمام أبو حنيفة مع الملحد، قصة حلوة ويعني تناسب الأطفال لو أقولها لهم. وفي قصص وايد يعني لو أذكرها هني الأطفال رح يستانسون ويتشبعون يكونون أقوياء، وباكر لو كبروا ويا واحد بيهز إيمانهم ما ينهزون، عندهم ثقة بإيمانهم وبقيمهم، والأم والأب مربينهم على قواعد إيمانية متينة.
وإحنا ما شاء الله تكلمنا عن التربية المتكاملة وأن نكون علاقة وصداقة مع الطفل بحيث يكون واضح معنا حتى لدرجة نحميه من خلال الدين الإسلامي وبالتشريع الإسلامي. نبي نروح دكتور حق أسمى علاقة نتمناها لأبنائنا، طبعا قبل لا نتمنى أبنائنا حتى نتمناها لأنفسنا، أن نبني علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ونحبه. شو نحبب أطفالنا بالله سبحانه وتعالى وتتشكل عندهم علاقة مع أسمى علاقة مع الله؟
يعني شوف قضية كيف نحبب عيالنا في رب العالمين، إحنا لازم نعتمد مبدأ تزيين الله ورسوله في عقول الأطفال. تزيين، قاعدة التزيين هذه معناتها ما أتكلم عن الله ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشيء يزينهم. يعني شنو يزينهم؟ يعني أنا الأطفال تحت 7 سنين ما أتكلم عن النار أو العذاب، لأنه هذه ما تزين رب العالمين ولا يفهمها. هو يفهمها أن الله بيعذبه، وشي أنا أعطيته تربية خاطئة، هذه مو تربية صحيحة. أنا أزين الله، يعني كل شيء حلو أقول عن الله، الله جميل إيه، الله حط لنا الجنة إيه، الله يحب الأطفال إيه، الله رحيم إيه، الله كريم إيه، كل شيء حلو عن الله أقوله تزيين، وكل شيء حلو عن النبي صلى الله عليه وسلم نقوله. كذي بأول 7 سنين يحب الله ورسوله حب قوي. هذا 1. 2، كبر فوق 7 عندنا قانون ثاني، تحت 7 قانون التزيين صح؟ فوق 7 عندنا قانون اسمه قانون الشجرة في التربية. شنو قانون الشجرة؟ اللي هي قصة آدم وحواء. آدم وحواء دخلوا الجنة، رب العالمين قال لهم هذه الثمرة تأكلون منها اللي في الشجرة، هاي قانون الشجرة. آدم أكل من الثمرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب. آدم تاب، تعال يا بابا خلي علمك قصة آدم، قانون الشجرة. شنو قانون الشجرة؟ ترى يا بابا كل إنسان في الدنيا يغلط، وحتى أنت بتغلط، وأنت راح تغلط، بس لما تغلط مثل آدم لما غلط قانون الشجرة، الله ينطر أمتى أنت تتأسف، وأمتى تعتذر، وأمتى تقول حق الله يا الله أنا آسف. لأن أشوف أبونا آدم لما سوى غلطة وقال حق ربه آسف، الله استانس. أنا قاعد أتكلم بلغة أطفال طبعا، الله استانس والله فرح بتوبته. فيا بابا ترى أنا غلط، ماما تغلط، أنت تغلط، كلنا نغلط. أحيانا صلاة ما نصليها، أحيانا نسب، أحيانا نطق صديقك في المدرسة، كلنا نغلط. بس لما نغلط لازم نعتذر من الله مثل ما سوى آدم، هاي قانون الشجرة. كذي أنا شو قاعد أربي ولدي؟ قانون التزيين حب، قانون الشجرة علمته شلون يتعامل مع إذا سوى معصية أو خطأ، كذي ما يحس إنه هو في حرب مع ربه. لأنه إحنا من كثر ما نربي عيالنا على المثالية إنه الله يحبك، ترى الله يغضب عليك. طيب ليش أقول الله يغضب عليك؟ ليش الله يقطك بالنار؟ طيب ليش؟ وأصلا المعلومة هاي شرعية غلط، الله ما يقط الأطفال بالنار. يعني حتى الأمهات والآباء اللي يقولون هالجملة مخالف للشريعة، الجملة مو صحيحة. إنزين لأن لأنه بعده ما بلغ، شلون الله يقطه بالنار؟ إنزين فحتى المعلومة غلط. وأنا أنا شغال بالتخويف. بعدين أنا يعني ليش أدخل الله، يعني إني أنا أبي أغير سلوكه أدخل رب العالمين؟ يعني ليش يعني ليش أنا يعني خليني أغير سلوكه صح. فعندنا قانون التزيين تحت 7، قانون الشجرة فوق 7. كذي أنا شو اللي سويته؟ صار لو وقع في الخطأ عند التوبة، عند الاستغفار، عند فهو إنسان طبيعي. لكن لو أنا أتفخ فيه، ما نغلط ما نغلط ما نغلط ما نغلط ما نغلط، لا ما نغلط، خلي يصير عمره 14 سنة، خلي يشوف فيلم إباحي، تلقاه يتمادى في شوفة الفيلم. ليش؟ لأنه بدام غلط غلط، ما عطيته خط رجع، ما علمته يا بابا اللي غلط يتوب، ما عطيته قانون الشجرة. هذه قيم تربوية ترى مهمة جدا في الجانب في التربية الإيمانية.
جميل. الحين كلمة أخيرة للأزواج الجدد في الحلقة، راح نبتديها بالنقطة الأولى اللي هم يمرون فيها دكتور لما يكونوا مقبلين على أول طفل. شنو الأمور اللي تقولها لهم دكتور قبل يخوضون المسيرة التربوية اللي هم راح
يكون؟ يعني زوجين جدد. الله بيرزقهم طفل
بإذن الله. رسالة يعني. رسالة لهم دكتور.
طيب يعني أنا يهمني في هالحالة أنهم يتثقفون تربويا، لأنه التربية علم والتربية مهارة. فالثقافة التربوية أنهم يقرؤون يحضرون دورات، يتابعون حسابات تربوية تنورهم، ويسألون أهل الخبرة اللي عندهم خبرة في الجانب التربوي. هذا جانب علمي. الجانب الثاني، يعني أتمنى أنهم ما يعصبون أبدا ولا يصرخون أبدا. آخر دراسة أنا قريتها للأطفال الصغار أنه الأم تعصب باليوم عليهم أثناء التربية من 8 إلى 10 مرات. لذلك ينشأ جيل كله عصبي. زين، وبعدين تقولون ليش الريال نرجسي؟ فأهم شيء ما في عصبية، التربية بالحوار، التربية بالحب، وأهم قاعدة تربوية أن نجمع بين الحزم والحب. والنسبة لها قاعدة، الحب 70% لازم يأخذ، الحزم 30%. وش الفرق بين الحزم والحب؟ الحزم لضبط القانون، يعني أنا حط قانون مثلا، يا بابا أنت تنام الساعة 9 بالليل، هذا قانون، أكون حازم أني أنا ألتزم بالقانون وأشرف على تطبيقه. الحب ما له علاقة في قضية القوانين. الحب ترى أنا أحبك وأنت ولدي، أبوسة، ألمة، أشتري له هدايا، حتى لو قصر في القانون ما له علاقة، أنا أحبه. فإذا عندنا هالذراعين ماشيين صح، الحزم في الإدارة التربوية داخل البيت والحب، كذي التنشئة راح تكون تنشئة مستقرة ومتوازنة. فالعلم مهم، المهارات التربوية تكلمت عن قضيتين، عدم الغضب واستخدام قاعدة الحزم والحب.
الله يعطيك العافية دكتور، ما قصرت، شكرا،
حياك الله، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، والله يوفقك.
أجمعين، أنا سعيد.